بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجوز في النبل المعمول ويجوز في عيدانه قبل نحتها. قلنا فيما سبق أنه من شرائط السلم أن يكون الجنس معلوم والوصف معلوم، فإذا كان هناك أشياء تتفاوت بتفاوت اختلاف الأوصاف بتفاوت الأوصاف فلا بد من تعيينها وذكرها، يعني يتفاوت الثمن بتفاوت الأوصاف لا بد من ذكرها وتعيينها. فبالنسبة إلى النبل المعمول يعني المصنوع، نبل جاهز يعني السهام الجاهزة، فهل يجوز السلم فيها؟ يعني يقول له: أحضر لك مثلا 50 من النبل المعمول الجاهز. يقول: لا يجوز، على حسب ما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله. قال: ضرورة كونها تجمع أخلاطا مقصودة، وطبعا أشياء أيضا غير مقصودة، لأن فيها خشبا وعصبا وريشا، فهذه أشياء ربما تكون مختلفة، بالإضافة أنها فيها أشياء مطلوبة فيها أشياء غير مطلوبة، ما هي صناعتها، ما هي، يعني تعبير آخر، إنما لا يجوز لأن فيه جهالة. ويجوز في عيدانه، نفس الخشب الذي يصنع منه النبل لا مانع منه، لأن تقول الخشب الفلاني هذا لا مانع، لكن لا بد من أن يكون شيء معلوم مقدر بالعدد، مثلا تقول كذا مثلا شريحة من الخشب، أو الوزن يكون وزنه كذا وكذا حتى ترتفع الجهالة. يقول: ولا في الجواهر واللآلئ. أعطيك مثلا الآن تدفع إلي 1000 ريال وأنا أعطيك 5 فصوص من العقيق بعد شهرين. الفصوص من العقيق تختلف، تتفاوت الجواهر في قيمها، في ألوانها، في أشكالها، في إن منافعها، مو أنه هي متساوية. قال: لتعذر ضبطها. ما يمكن ضبطها في بمثلا أقول لك عقيق أحمر يمني مثلا، صحيح تجيب العقيق أحمر يمني لكن لعله فيه شوائب أو ما فيه شوائب، أو مو الحمرة التي كنت أنا أتوقعها، وهكذا. وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها، على حسب اختلاف الأوصاف، اختلاف اللون، اختلاف الحجم، لعله صحيح آتي لك بعقيق يمني أحمر خالي من الشوائب لكن صغار الحجم، والصغير لا يكون قيمته مثل المتوسط، وهكذا. ولا في العقار والأراضين. أنا أقول: بعتك أرض في المكان الفلاني، فأنت تدفع إلي القيمة وأنا بعد شهر أعطيك إياها. الأراضي أيضا تختلف، تارة تكون على شارع، تارة تكون على شارعين، تارة تكون مثلا بجانب بعض المرافق المهمة مثل بجانب مستوصف، بجانب أشياء يعني تؤثر في قيمة الأرض. وكذلك بالنسبة إلى البستان. ويجوز السلم في الخضر والفواكه. الخضر والفواكه يجوز فيها السلم. الآن أنت تعطيني مثلا 100 ريال، أعطيك كذا كيلو من التفاح، كذا كيلو من الخيار، من البطيخ، وهكذا. وكذا كل ما نبتته الأرض، حتى من الزروع، من الأعشاب من كل ما له فائدة يتقصدها العقلاء يجوز السلام فيها. وفي البيض نعم ما في جهالة، لأنه الفواكه لما نقول فواكه يعني فيه وإن كان فيه نوع تفاوت، لكن مو تفاوت يسبب الجهالة. يعني الآن لما آتي إليك بتفاح مثلا، تفاح صحيح يختلف في أنواع مختلفة، لكن مو ذاك التفاوت الذي هو يسبب غرر، يسبب مثلا انحطاط فاحش في القيمة. مثل الآن لما آتي لك بفص، قد يكون بين فص وفص تفاوت 1000 ريال، بخلاف بين تفاح وتفاح كم بيكون التفاوت؟ مو ذاك التفاوت يعني العظيم، يعني تفاوت يتسامح فيه. وفي البيض والجوز واللوز أيضا يصح. طبعا لا يخفى أنه في جميع هذه الأشياء لا بد من وصفها أيضا، لأنه نحن نتكلم في ذكر الجنس والوصف. وذكر في الجواهر أنه يقول هذه إنما يجوز فيها لإمكان ضبطها بالوصف المزبور، يعني الرافع إلى الجهالة المعلوم بين المتعاقدين. يقول وفي الحيوان كله أيضا يصح السلم والأناسي. الأناسي يعني الإنسان، العبيد، الجواري، يصح السلم. آتي لك مثلا بمملوك عبد صفته كذا وكذا، أو بجارية صفتها كذا وكذا، يذكر الصفة الرافعة إلى الجهالة، طبعا مع بيان ذكر السن في الحيوان وفي الأناسي. ذكر السن لا بد منه، وذكر الذكورة والأنوثة، اللون والصنف. مثلا يقول هذا إبل، ما هو لونه؟ لونه مثلا بني، اللون صنفه مثلا عراب أو بخاتي، وهكذا على حسب تفاوت الأشياء التي تختلف القيم على حسب اختلاف الأوصاف. يقول والألبان والسمون، السمون يعني السمن، الأدهان والشحوم والأطياب، الطيب، والملابس أيضا، والأشربة، أنواع العصير مثلا، الأدوية، الأدوية هذه الأدوية الشعبية أو الأدوية غير الشعبية، بسيطها ومركبها. في أدوية بسيطة يعني مادة واحدة هي تستخدم دواء، هذه معروفة في الأدوية الشعبية. وفي مركب، شيء يخلط مع شيء فيخرج دواء. يقول ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها. المركب إنما يصح طبعا في جميع هذه الأشياء بضابطة إيش؟ بضابطة أنه لا يكون فيها جهالة ولا يكون فيها غرر، بحيث يكون الشيء معلوم عند المتبايعين. بالنسبة إلى العقاقير، المراد هنا تشتبه العقاقير يعني الأجزاء التي تتركب منها. يعني الآن مثلا مادة تتركب من شيئين، لابد أنه يكون معلوم كم مقدار هذه المادة وكم مقدار هذه المادة. معلوم أن هذه جزء وهذه جزئين مثلا، هذه ضعف تلك، أو هذه جزء وذيك 5 أجزاء، معلوم مقدار نسبة التركيب بين هذه المواد حتى لا يحصل جهالة. وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة أيضا يجوز، هذا الذي نتكلم في جنس واحد صفقة، أو في جنسين صفقة، يعني يسلم له الثمن ويتسلم منه المبيع الذي هو شيئين صفقة واحدة، تمر وزبيب مثلا، يجوز هذا ويجوز هذا، لأن هذا شيء معلوم ولا غرر فيه ولا جهالة. ويجوز الإسلاف في شاة لبون. المراد بالشاة اللبون يعني الشاة ذات اللبن. والمراد بالشاة ذات اللبن يعني ليس شرط أن الآن فيه لبن، لا، بل من شأنها أنها تدر لبنا، ولا يلزم تسليم ما فيه من لبن، ما في ضرعها من اللبن. هل لابد لما أنا الآن أنا بعتك شاة لبون أسلمك الشاة شوف ما فيه لبن، تقول هذه مي لبون، أقول لا هي من شأنها، يعني إن شاء الله اليوم العصر في الغد إن شاء الله تدر اللبن، بل المراد بشاة لبون يعني شاة من شأنها ذلك، من شأنها أن تدر لبن. ويجوز في شاة معها ولدها، يجوز في شاة يعني أنا أبيعك شاة معها ولدها، يعني بتعبير حامل بولد في بطنها جنين، ففي هذه الحالة أيضا لا مانع من ذلك، لأنه يمكن الضبط وبحيث أنه ترتفع الجهالة. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط وللشهيد في اللمعة، وقيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد، قال إلا نادرا، يعني المراد أنه لا يوجد إلا نادرا، يعني بتعبير أنه هذا شيء لا يمكن ضبطه، وفي هذه الحالة ممكن يعني الجنين يكون ذكر يكون أنثى، يكون سمين يكون هزيل يكون مريض، ممكن يكون جنين واحد ممكن يكون أكثر من جنين، فهذا يكون فيه جهالة، فلا يمكن أننا نستطيع أن نضبط ذلك إلا نادرا، في أحوال نادرة باعتبار أن هذه ولدت عدة مرات بكيفية معينة، فنحن يعني يحصل عندنا اطمئنان بأنها ستلد هذا الشيء المعين. يقول وكذا التردد في الجارية، في جارية حامل لجهالة الحمل، هنا كما ذكر صاحب الجواهر كلام المصنف رحمه الله، قال وكذا التردد يعني يتردد في الأول، يتردد في الأول، طبعا وجهاء التردد ظاهران، لأن الأول قال ويجوز في شاة معها ولدها، لماذا يجوز؟ لأن هذا شيء يمكن ضبطه ولا تكون فيه جهالة. وقيل لا يجوز لأن هذا لا يمكن ضبطه وفيه جهالة، لأن الجنين غير معلوم ويختلف ويتفاوت. وكذا التردد في جارية حامل نفس الشيء، وجه التردد الأول هو ذكره لجهالة الحمل، والشيء الثاني لكون الحمل تابعا للجارية، يعني المنظور إليه هو الجارية وذاك بالتبع، فالجهالة في الجنين لا يستلزم طبعا الجهالة في الجارية، لأن المقصود الأول هو بيع الجارية. نعم، شرط إيش؟ حتى لو شرط الشرط ما يرفع الجهالة، لو اشترط انه ايش مثلا اي مو معلومة الان، انا اشتريتها، انا اشتريتها، لو تبين غير سليمة انا لا اعلم بانها سليمة او غير سليمة، لا اعلم بان الجنين ذكر او انثى. قال وفي جواز الاسلاف في جوز القز التردد. هذه اللي يسموه القزو الحرير، وهذه الجوزة التي يأتي فيها الدودة وتلف حول نفسها خيوط الحرير وبعدين تموت في الداخل. ففي هذه الحالة طبعا هي قبل أن تموت، هي قد لا تموت يعني على حسب الحالة الطبيعية أنها تبقى مدة حتى يكتمل نموها، ثم تشق هذه الجوزة وتخرج فيتمزق الحرير ويفسد. لكن هم قبل أن تفعل ذلك هم يميتون الدودة، يأخذون هذه الدودة يضعوها في الجوزة يعني مع الدودة التي في الداخل، يضعونها مثلا في ماء ساخن فتموت، فيخرجون هذه الخيوط. فهذا يقول فيه تردد. وجهاء التردد لأن في جوفه، أو هذا وجه عدم الجواز، لأن في جوفه دودا يفسده إذا خرج منه حيا، ويمتنع بيعه إذا مات. هذا وجه إيش؟ عدم الجواز. ووجه الجواز أن السلم في غير الدود الذي هو كنوى التمر لا قيمة له، يعني السلم إنما هو في الحرير هذا الذي هو في الخارج لا في الدود، لأن هناك يقول في الدود في الحرير، مع الدود ما يصير، لأن الدود إما سيخرج حيمزق الحرير إما سيموت. كيف هذا؟ لا يصح فيه، لا يجوز بيع دودة ميتة. الشرط الثالث من شروط السلم القبض قبل التفرق، يعني لابد أن يقبض البائع الثمن قبل أن يفترق. قال: قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد. أما أن هذا يؤجل وذاك يؤجل، لا يمكن بيع الكالي بالكالي كما يسمونه. ولو افترق قبله بطل، لو افترق قبل تسليم بطل، كما ذكر في الجواهر، هذا شيء مجمع عليه عند علمائنا. يقول: ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض، لأنه من شرطه الصحة، وحصل القبض في البعض فتحصل الصحة في البعض وبطل في الباقي. ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، لو قال له: الدين الذي أنا أطلبك به وهو 10,000، هذا أنا أشتري به تمر من عندك تسلمني إياه بعد شهر. قيل هذا القول هو للمشهور، يبطل، لأنه بيع دين بمثله، يعني بيع دين أنه أنت تبيعني إيش؟ دين، شيء بعد شهر ستعطيني إياه بمثله، بدين عليك، بشيء دين عليك هو، وبيع الدين بالدين لا يجوز. وقيل هذا القول للآبي تلميذ المصنف، الآبي اسمه، والعلامة والمقداد والقطيفي، الشيخ إبراهيم القطيفي. وقيل يكره، وهو أشبه أنه يكره، الأشبه بأصول المذهب وبقواعده أنه يكره، باعتبار أن هذا في قوة المقبوض، يعني كأنه الدين الذي عليه كأنه في قوة المقبوض، فلا يحتاج إلى قبض جديد. يقول الشرط الرابع: تقدير السلم أو تقدير المسلم. نعم، في الجواهر المسلم مكتوب أو المسلم ممكن. تقدير المسلم يعني الذي نسلمه، أو المسلم الذي سنسلمه. يعني الآن لما أنا سأشتري منك تمر، كم نقدره؟ بكم؟ لابد أن نبين ما هو وزنه، ما هو كيله. قال: بالكيل أو الوزن العامين. عندنا وزن عام، لما أقول 100 يعني 100 كيلو معلوم، لأننا نتعامل بالكيلو مثلا. ولو عول على صخرة مجهولة، يعني صخرة موجودة فأنت تبيعني وزن هذه الصخرة بمثلا 1000، هذه صخرة مجهولة بالنسبة إلي، لا يصح للجهالة، أو مكيال مجهول، تقول هذا أنا أبيعك بمقدار هذا السطل، سطل أملأه لك مثلا 5 مرات، لكن كم يسع السطل لا أعلم، لم يصح. ولو كان معينا، هنا ولو كان معينا يعني ولو كان هذا الشيء معين في حد ذاته، لكن المتبايعين يجهلان. يعني هو في حد ذاته معين، في ناس يعرفون كم هذه الصخرة، كم وزنها، ناس عينوا كم لها من الوزن، لكن أنا وأنت لا نعلم، في جهالة بالنسبة إلى المتبايعين. وفي الجواهر، وكما تلاحظون في الحاشية، قال: ولو كان معينا يعني معينا عندهما. إذا كان، نعم، عند البائع والمشتري كما ذكر في الجواهر، ولو كان كل منهما معينا عندهما لعدم ارتفاع الجهالة شرعا بل وعرفا بذلك، لأنه عند العرف يقولون هذا غير معين، هكذا ذكر. يقول: ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا. ثوب، أقول لك مثلا 50 ذراع من هذا القماش، لأن ثوب بمعنى القماش. وكذا كل مذروع، كل شيء يذرع ممكن الإسلاف فيه بالذرع، مقدار الذرع. وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا؟ نعم، يعني مثلا الآن البيض، هل هذا معدود؟ هل يجوز الإسلاف فيه عددا؟ يعني أنا أشتري منك مثلا 1000 بيضة ب200 ريال مثلا، هل يجوز هذا؟ يقول: الوجه لا، لأن المعدود يختلف في الكبر وفي الصغر وفي غيرهما من الأوصاف. الآن البيض، لما أقول لك 1000 بيضة، في 1000 بيضة صغيرة، في 1000 بيضة كبيرة، فهو وإن كان معدود لكنه يختلف، غير أنه شيء أنا سأشتريه أمامي الآن أجده معدود، أقول لك هذا البيض بكم؟ تقول لي مثلا الدرزن بكذا، فأشتريه من عندك وأنا أعلم بحجمه بمقداره. لكن شيء في الذمة، أنا أشتري من عندك الآن 1000 بيضة، مو معلوم ماذا تحضر لي، هل تحضر لي 1000 بيضة كبيرة أو 1000 بيضة صغيرة، فيكون فيه جهالة. ولا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا. القصب بالأطنان أيضا هذا لا يجوز، ولا الحطب حزما، لأنه أيضا القصب يعني كلها هذه، إنما لا يجوز لأنه ما يكون فيه ضبط وتكون فيها جهالة. الحطب حزم مثلا، كم مقدار الحزمة، كم فيها الحزمة، الحزمة كم فيها من الحطب، لأنه لعله حزم كبيرة حزم صغيرة. ولا في المجزوز الذي يجز، مثل مثلا البرسيم، هذا شيء يجز جزا، يقول مثلا أنا أعطيك 50 جزة مثلا، كم الجزة كم تساوي، أيضا فيه جهالة. ولا في الماء قربا، أيضا أقول لك مثلا 50 قربة، أيضا القرب تتفاوت كبرا وصغرا، وهذا وإن كان العدد مضبوط لكن العدد لا يرفع الجهالة. نعم أحسنت، لأنه وإن كان عدد العدد، لأنه نفس الشيء المعدود متفاوت في المقدار. وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا، رأس المال مقدر بالكيل العام. طبعا ذاك الشيء المسلم مقدر، رأس المال الذي أنا أدفعه إليك أيضا مقدر، إذا كان ناقد معلوم لا بد من أن لا يكون فيه جهالة. قل لك 50 دينار ضرب كذا مثلا، 50 دينار كويتي مثلا، معلوم ما هو، ما في جهالة. إذا كان لا، الثمن ليس نقد، يعني ليس من الذهب والفضة، وإنما مال. أعطيك مثلا إيش الآن، أعطيك 50 كيلو من التمر على أن تعطيني مثلا 200 كيلو من الحنطة، فلابد أن يكون الذي أنا أعطيك إياه هو رأس المال، يكون مقدرا بالكيل العام أو الوزن، ولا يجوز الاقتصار على مشاهدة. أقول لك هذه الكومة من التمر، هذا لا يجوز لأنه في جهالة، الكومة هذه كم تساوي، كم كيلو، لا أعلم. ولا يكفي دفعه مجهولا، يعني لا يكفي أنه أنا أدفعه إليك وأنت لا تعلم بمقداره كم، هذا الدفع لا يكفي دفعه حالة كونه مجهولا، كقبضة من دراهم أو قبة من طعام. قبضة من الدرهم كم تساوي القبضة، مو معلوم كم درهم، قبة من طعام يعني كومة من الطعام أيضا غير معلومة كم، ففيه جهالة. الشرط الخامس تعيين الأجل. الآن أنا لما أعطيتك هذا الثمن على أن تعطيني التمر مثلا بعد مدة، كم هذه المدة، لابد أن تكون مضبوطة. فلو ذكر أجلا مجهولا قال أعطيك التمر بعد مدة، بعد مدة كم، لعلها تكون شهر شهرين 5 سنة، يصدق عليها مدة، كأن يقول متى أردت أعطيك متى أردت، أو هذا طبعا في جهالة، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج. الحجاج أيضا بعضهم يأتي مبكر بعضهم يأتي متأخر، فهذا يختلف، يعني أيضا نفس الحجاج لو قلنا مجيء الحملة الفلانية، الحملة الفلانية لعله تتعطل في الطريق، يصيبها عارض مثلا يمنعها من المجيء، أو تأتي بسرعة لسبب ما، كقدوم الحج كان باطلا، لأنه لابد من أن لا يكون جهالة في المدة. ولو اشتراه حالا، ولو اشتراه حالا، يعني الآن أنا أعطيتك الأموال على أن تعطيني التمر الآن بعنوان كونه سلم، قيل يبطل، وقيل هذه طبعا الأقوال ما ذكر في الجواهر لمن، وقيل يصح وهو المروي أنه لا مانع، أنا أسلفتك أو أنا اشتريت منك بعنوان أنه سلم أو سلف، وأعطيتك النقد على أن تعطيني إياه حالا الآن، قوله يصح وهو المروي. هناك رواية في الجواهر صفحة المجلد 24 صفحة 301، وفي الوسائل المجلد 12 صفحة 374، وهذه صحيحة ابن الحجاج. الآن سأقرأها عليكم، لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد، يعني بشرط هذا الشيء الذي أنا الآن أنت مثلا دفعت إلي قيمته وأنا سأعطيك إياه يكون عام الوجود، يعني موجود على نحو العموم، ممكن أهيئ لك منه وأحضره إليك. أما إذا كان الآن مو موجود وأنت اشترطته حالا فهذا لا يصح بلا إشكال. لا، المبيع لابد أن يكون عام الوجود. أنا الآن أخذت منك المبلغ على أن أدفع إليك متى؟ الآن، فلابد أن يكون موجود، هذا الشيء موجود. أما لو كان مثلا في وقت عدم وجود الرطب، مثلا الآن في الشتاء رطب ما فيه، وأنا أخذت من عندك مال لأدفع إليك الآن حال رطب، هذا لا يصح. وهذه رواية ابن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، الآن ما عنده طعام، البائع ما عنده، فيشتري منه حالا، قال ليس به بأس، لا مانع. ثم قال لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه، ليس هو عند البائع، إلى أجل أو حالا، حالا لا يسمي له أجلا بل هو حال، إلا أن يكون بيعا أو بيعا لا يوجد، باع شيء مو موجود الآن، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه، فإذا كان كذلك فلا ينبغي شراء ذلك حالا. هذه هي الرواية. يقول الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول. الآن لما أنا اشتريت مثلا من عندك رطب متى؟ بعد 3 أشهر تدفعها إلي، لابد أنه في الغالب يكون موجود الرطب بعد 3 أشهر فيصح. قال أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، وقت حلول الوقت الذي تسدد لي فيه المبيع، ولو كان معدوما، حتى لو كان معدوما وقت العقد، الآن مو موجود رطب لكن أنت ستسلمه إلي بعد 3 أشهر لا مانع، ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين، مثل 3 أشهر وغير ذلك. وإذا قال إلى جمادى، جمادى إيش؟ الأولى والثانية؟ قال حمل على أقربهما وهي الأولى، وكذا إلى ربيع، إذا قال إلى ربيع يحمل على ربيع الأول، وكذا إلى الخميس، أعطيك إياه أمهلني إلى الخميس، أي خميس هذا الذي سيأتي أو الذي بعد شهر، قال الأول خميس أقرب خميس، والجمعة كذلك. ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين، أو على عدة بين هلالين، يعني إذا قال أعطيك إياه بعد شهر يحمل على عدة، يعني على عدد الأيام الحاصل بين هلالين، من الهلال إلى الهلال، يمكن يكون 30 يوم، يمكن يكون 29 أو 30 يوما، إما هذا أو هذا. ولو قال إلى شهر كذا، قال أعطيك إياه إلى شهر شعبان، متى نحسب؟ قال حل بأول جزء من أول ليلة الهلال، ليلة الهلال في الليل، أول جزء من الليلة حل وقت سداد المبيع، نظرا إلى العرف قوله نظرا إلى العرف هذا إشارة إلى هل أن الغاية داخلة في المغير أو غير داخلة. يعني لما قال إلى شهر شعبان، هل إلى أول جزء من شعبان الغاية هو شعبان؟ هل شعبان غير داخل إلى أول جزء من، أو أنه لا داخل إلى شعبان يعني حتى شهر شعبان، ما دمنا في شهر شعبان حتى ممكن أواخر شهر شعبان أعطيك، لأنه الغاية داخلة في المغية في المدة المضروبة. يقول العرف يقول أنها غير داخلة، عند العرف غير داخل. ولو قال إلى شهرين فإن كان في أول الشهر، قال إلى شهرين، الآن نحن في أول رجب، إلى شهرين عد شهرين أهلة، شهر رجب بكامله وشهر شعبان بكامله، يمكن يكون 30 30 29 30 29 29. وإن أوقع العقد في أثناء الشهر، مثلا في 10 من شهر جماد الثانية أتم من الثالث، يعني يحسب جماد الثانية كم يوم باقي، بقى مثلا 20 يوم، لاحظنا أنه شهر كامل 20 يوم كان، فنحسب من هلال رجب إلى هلال شعبان، ومن هلال شعبان إلى هلال شهر رمضان، هذا شهرين. فإذا قال هو شهرين، إذا قال شهرين نحسب من هلال رجب إلى هلال شعبان، هذا شهر، والباقي نكمله، كم الذي بقى؟ بعضهم يقول نكمله 30، حتى لو كان، إذا كان الجماد الثانية 29، يعني كم بقي؟ 19 يوم، يعني 19 يوم مضى مو 20، لا نكمله 20 30. وبعضهم يقول على حسب ما نقص، كم نقص هنا؟ نقص يوم 29، هنا نحسبه 29. قال وإذا أوقع العقد في أثناء الشهر، يعني في اليوم العاشر، أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد، كم الذي فات؟ 10، وحتى والشهر 29 يكمل له 10، فيصير المجموع 29. وقيل يتمه 30 يوما، كان كم؟ كان الشهر 29، فبعد 10 كان 19، لا لازم يعطيه بعد 11 يوم حتى يصير 30 يوم، وهو أشبه أنه 30. هنا قيل يتمه 30، هو القول المشهور عند العلماء. يقول ولو قال إلى يوم الخميس، حل بأول جزء منه، يعني في ليلة الخميس، بمجرد أن يأتي ليلة الخميس أول جزء منها يكون قد حل موعد سداد المبيع، ولا يشترط الذكر موضع التسليم على الأشبه. يعني لو ما ذكر موضع التسليم، وكل منهما راضي بأنه في أي مكان حصل أو في هذه البلد معلوم، لكن ما حصل ذكر في متن العقد، يقول هذا لا يشترط، وإن كان في حمله مؤونة، وإن كان في حمله من مكان إلى مكان فيه مؤونة، يعني جرى العقد في المدينة مثلا وهو في طائف، سيحمله إلى المدينة فيه معونة، أو سينقله إلى مكان آخر فيه معونة، على كل حال لا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه، وسيأتي مسألة في هذه، في مسألة موضع التسليم. قال المقصد الثالث في أحكامه وفيه مسائل. المسألة الأولى، إذا أسلف كما في الجواهر، إذا أسلف في شيء لم يجوز بيعه قبل حلوله. يعني الآن بالنسبة إلي، أنا اشتريت من عندك تمر، تعطيني إياه بعد شهر، سلمت إليك الثمن، جاء لي مشتري يريد أن يشتري مني قبل أن يحل الوقت، هل يجوز أن أبيعه؟ يقول لا يجوز قبل الحلول، لأن أنا ما ملكته إلى الآن، أملكه إذا حل، ويجوز بيعه بعده، يعني بعد حلول الوقت. الموعد كان شهر، بعد حلول الشهر ماذا؟ ممكن أبيعه، لأنه الآن أنا أستحقه. وإن لم يقبضه يبيعه على من هو عليه، على نفس البائع الذي أنا اشتريت منه، وعلى غيره، على شخص آخر ممكن أبيعه، لكن على كراهية. وعلى هذه مسألة بيع الشيء قبل قبضه، طبعا على كراهية إذا كان مكيل أو موزون، وأما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا لا كراهية. وعلى القول الآخر أنه لا يجوز. وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه، يجوز أنه يبيع البعض بعد حلول الوقت ويوليه البعض الآخر، بمعنى أنه يبيعه برأس ماله بدون ربح، تولية التي مرت علينا. ولو قبضه المسلم، المسلم يعني البائع، البائع قبضني ثم باعه، ثم أنا بعته للمسلم أو لغيره، زالت الكراهية، لأنه بيع الشيء بعد قبضه. أما المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.